الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد وقفنا في هذه السلسلة المباركة على أهمية الأخلاق، وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة، وبمثابة الأساس والركن الركين في أي قانون ونظام، بل في أي حضارة وشريعة، بل هي دليل على تقدم الشعوب ورمز لرقيها في سلم الحضارة، وهي وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. أيها الناس، رغم هذه الأهمية للأخلاق في الحياة، يجد المتأمل في واقع الناس اليوم ومعاملاتهم لبعضهم أن الحاجة ماسة لتذكيرهم بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وأنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي مع ذلك عبادة وقربة ومطلب إيماني وشرعي. ثم تطرقنا إلى مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام وإلى أهدافها، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أهداف أخروية، وأخرى دنيوية، وقسم ثالث جامع بين الدنيوية والأخروية. ثم ذكرنا أهم وأبرز أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة، ثم أردفناها بأربعة أهداف من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية، وهي: أولا، مراعاة جمال المظهر والذوق العام، والهدف الثاني مراعاة خلق الحياء، والهدف الثالث من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية كسب أعدائك إلى صفك وتحويل عداوتهم إلى محبة وولاء وود وإخاء. وأما الهدف الرابع فهو الصحة النفسية وراحة البال والضمير وذهاب الغل والتشفي. وهذه الأهداف، إخوة الإيمان، وإن كانت دنيوية، إلا أن المسلم يكسب أجرها متى ما أخلص النية فيها واحتسب أجرها. أيها المسلمون، نواصل الحديث اليوم عن الهدف الخامس من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام، وهو تبادل الأنس والألفة وإشاعة أجواء الود بين الناس والمحبة. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف النبيل والخلق الأصيل إلا بالتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وتبادل الحب والاحترام، والمعاملة بالرفق والرحمة والتقدير والإحسان، والسماع لآرائهم وإلانة الكلام معهم، وتحمل أذاهم، وإظهار البشاشة في وجوههم. وهذه أمور ليست ثانوية أو هامشية في ديننا، بل هي من صلب الإسلام ومن صميم عقيدتنا. فقد أمر ربنا نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم، وهو أمر لنا كذلك. فقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأمثل والمثال الأكمل في الامتثال بهذه الأمور ومراعاتها واقعا حسيا. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على مراعاة مشاعر صحابته ومن يجالسونه، حتى إن من ينظر في سيرته صلى الله عليه وسلم ليعجب أشد العجب من دقة مراعاته للمشاعر والعواطف وعظيم حرصه على نشر المحبة والمودة. اسمعوه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. سبحان الله، أتعلمون لماذا أمر بأن يأخذ بأنفه؟ ويا ترى ما علاقة الأنف بما صنع؟ إنها عظمة هذا الدين، ودقة عنايته بالمشاعر وحفاظه على الأحاسيس، أمره بأن يأخذ بأنفه ليوهم من بجواره أن به رعافا فلا يفتضح أمره فيحرج ويخجل. قال الإمام الخطابي: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا. وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس إلى آخر كلماته. فما أعظمه صلى الله عليه وسلم، وما أعظم رحمته وخلقه، وما أعظم هذا الدين الذي جاء به. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع الحديث حتى يكون المتكلم هو الذي يقطعه. كان صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، ولا يثبت بصره على أحد ولا يجفو على أحد، بل يقبل معذرة المعتذرين إليه. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، كان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة، ثم أخذ بيده فشابكه، ثم شد قبضته عليها. كان يجلس حيث انتهى به المجلس، كان يكرم من يدخل عليه، حتى إنه ربما بسط ثوبه ليجلس عليه، كان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. كان صلى الله عليه وسلم يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه ومن سمعه وبصره وحديثه. كان يدعو أصحابه، كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم. كان أبعد الناس غضبا، كان أسرعهم رضا، كان أرأف الناس بالناس، كان خير الناس للناس. فعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت للرسول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. ولذلك أثنى الله عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الحق سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن جاهد نفسه عباد الله، من جاهد نفسه على مثل هذه الأخلاق الطيبة أحبه الله ثم أحبه الناس وملك قلوبهم. فهيا أخي، هيا نحب الناس حتى يحبونا، هيا نجلهم حتى يجلونا، هيا نحترمهم حتى يحترمونا. فإن من طبيعة الناس أنهم لا يحبون من يبغضهم وينال منهم أو يقلل من شأنهم أو لا يعرف أقدارهم أو يكثر الثرثرة ومقاطعة الكلام لهم أو من يتعالى على أصحابه. فالناس لا يأنسون بحديث هؤلاء ولا بمصاحبتهم. وما أحسن ما قاله الإمام الخطابي: ارض للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك، غير عدل أن توخى وحشة الناس بأنسك. اعلم أخي المبارك أنك متى أسأت عشرة الناس صاروا لك أعداء ولو كانوا أمهات وآباء، ومتى أحسنت عشرة الناس أيا كانوا صاروا لك أقرباء. اسمعوا لهذا الخلق العجيب من هذا التابعي الجليل عطاء رحمه الله، يقول: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. سبحان الله، وقد سمعته قبل أن يولد. ما أجمل وأروع هذه المراعاة لمشاعر المتحدث. فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، مجبولة على حب من عاملها بالأخلاق الحسنة، بل إنها تتأثر به كثيرا وتقبل عليه، فمكارم الأخلاق تستعطف بها القلوب وتملك بها المهج والنفوس. فالقلوب أيها المؤمنون لا تملك بالمال ولا بالقوة ولا بالمنصب ولا بالجاه والسلطان، وإنما تملك بالإحسان، تملك بالإحسان والرفق وبجمال الأخلاق والتعامل الراقي. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وما أحسن ما قاله أبو الفتح البستي رحمه الله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإنسان إمكان. حياك من لم تكن ترجو تحيته، لولا الدراهم ما حياك إنسان. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. من كان للخير مناعا فليس له عند الخليقة إخوان وأخدان. المسلم حقيقة عباد الله يحترم الناس احتراما إنسانيا وشرعيا دون تمييع أو مداهنة، حتى ولو كانوا كفارا. نعم، حتى ولو كانوا كفارا، فالإنسان أيا كان هو في نظر الإسلام مخلوق مكرم. أليس الله تعالى يقول في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا توجد في الثقافة الإسلامية كراهية للإنسانية، خلا الشرك والكفر والفسق وأفعالهم السيئة. هذا هو مصدر الكره، الشرك والكفر والفسق وأسوأ أفعالهم السيئة. فالإسلام جاء لهداية البشرية كلها وإرشادهم إلى سواء السبيل، جاء لإنقاذهم من الضلال والجهل. فدينكم أيها المسلمون يعتبر حتى غير المسلمين من أمة الدعوة. وكيف يا ترى تدعو شخصا إلى الهداية وأنت تكن لشخصه العداوة؟ هذان ضدان لا يجتمعان. وبالمثال يتضح المقال، فاليهود يبغضون الناس من غير اليهود، ولذا فهم لا يدعون غيرهم إلى اليهودية، فهم يرون أنهم شعب الله المختار، بل يرون أن غيرهم ليسوا بشرا وآدميين في الأصل، وإنما خلقوا على أشكال الآدميين لخدمة اليهود. فكان لهذه العقيدة الفاسدة وهذا التصور الناقم للبشرية، كان له الأثر السيء في أخلاق اليهود وحبهم للقتل والغدر والخيانة. أما الإسلام بأخلاقه الشامخة وعقيدته الواضحة فلا تمييز ولا عنصرية، فمن اعتنقه صار مباشرة أخا للمسلمين مهما كان جنسه أو لونه أو حاله، بل له ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما عليهم. فالناس كلهم من آدم، وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض. فالناس سواسية كأسنان المشت، فالتفاضل في الإسلام مداره على التقوى وليس النسب أو الحسب. فقد أعلنها صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس في فتح مكة، فقال صارخا بالناس: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. رواه الترمذي. وقد كانت هذه المعاني العظيمة، وهذا هو المطلب يا عباد الله، هذا هو المطلب الأساس عندما نتحدث عن مثل هذه السلسلة المتواصلة، عندما نتحدث بين الفينة والفينة عن مثل هذا الموضوع المهم العظيم. كانت هذه المعاني العظيمة واقعا عمليا في سيرته صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنهما من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، أي ليسوا بمسلمين. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ فيا الله، ما أروعك أيها الحبيب، أليست نفسا بشرية لها حق الاحترام؟ فأين نحن معاشر الإخوة من هذا الفهم العميق للدين؟ أليس هو من ناداه ملك الجبال في الحديث المتفق عليه: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فكانت إجابة القلب الرفيق، كانت إجابة القلب الرحيم، كانت إجابة صاحب الخلق العظيم. فهم وإن كانوا كفارا، وإن اعتدوا عليه وآذوه وطردوه، إلا أن نظرة الكبار بعيدة، نظرة عميقة، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فيا سبحان ربي، إنها أخلاق الكبار، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه هي رحمة الإسلام، هذا هو عدل الإسلام، هذه هي نظرته ومنطقه. فلا شماتة بنزول المصائب على الناس حتى ولو كانوا كفارا، بل يرجو لهم الهداية، يحب لهم الصلاح، حتى يكسبوا سعادة الدارين ويفوزوا بالحسنيين. ألا ترون إخوة الإيمان كيف هو فرح وسرور المسلمين بالمسلم الجديد؟ إنه حب الخير لكل أحد مهما كان لونه وجنسه ودينه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بشيخ من أهل الذمة يسأل على باب المسجد، يسأل الناس، فقال عمر: ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية في شيبتك، ثم تركناك في كبرك. ثم أمر ليجرى عليه من بيت مال المسلمين ما يصلح حاله. هكذا أخلاق المسلمين شعوبا وحكومات تحترم إنسانية الإنسان، تفرح بهداية الناس وترغيبهم في الإسلام. ولن يكون ذلك إلا بمكارم الأخلاق يترجمها المسلمون حسا وسلوكا وواقعا معاشا. فقدوتنا يجذبه ذلك الأعرابي جذبة شديدة أثرت في صفحة عنقه، فيلتفت إليه صلى الله عليه وسلم ضاحكا متبسما، ثم يعطيه ما يريد. فيا سبحان ربي، جلافة ورعونة وخشونة، فيقابلها صلى الله عليه وسلم بالضحك والتبسم، بل ويأمر له بما يريد. هكذا يكون الحب للناس. فمن يقدر على هذا؟ من يقدر على هذا؟ وبمثل هذا يكون تبادل الأنس والألفة، بمثل هذا يتكون إشاعة أجواء الود بين الناس، بمثل هذا تنتشر المحبة بين الناس. فهيا نجاهد أنفسنا، هيا هيا لنسعى للفوز بهذا الهدف النبيل بهذا الخلق الكريم. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقة التقوى إنما هي بالخوف ومراقبة الله في السر والعلن، في الأعمال والأقوال، في كل مكان. فاتقوا الله حقيقة التقوى. ثم اعلموا معاشر الطلاب والطالبات، وقد أضلتنا أيام الاختبارات، وها قد حضر موعد الجني والحصاد، فلا بد أن يستشعر الجميع أهمية العملية التعليمية والتربوية، لا بد أن تتكاتف الجهود وأن تتناغم كلها، جهود المدرسة والإدارة وجهود البيت ودعم المسجد والإعلام، لا بد أن يتواصل الجميع بالجمع بين الحسنيين، فنحصل على المعلومات وأعلى الدرجات، ونفوز بالأخلاقيات وأرفع الشهادات، ونتبوأ قمم الوظائف ونحظى بالترقيات، ونكسب مستقبلا مشرفا زاهرا بنور العلم والإيمان. فالعلم والتعليم عبادة نؤجر عليها متى صلحت النية ومتى صح القصد. فهيا معاشر الطلاب والطالبات، هيا لنغرس هذا الهدف النبيل في نفوسنا، لنجعله نصب أعيننا. فالتعب والنصب والمذاكرة والسهر حاصل في كل الأحوال، فقط صححوا النية، اجتهدوا في التحصيل والدراسة والمذاكرة وطلب العلم للعمل والإفادة، وحينها تستطيعون استثمار الجهد الكبير الذي تبذلونه في مثل هذه الأيام. ثم خذوا أيها الأبناء والبنات بأسباب النجاح والصلاح والتوفيق والفلاح، وأجمعها وأصلحها، أن تعلموا علم اليقين أنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله رب العالمين. فتوكلوا على الله بعد فعل الأسباب، توكلوا على الله، فوضوا الأمور إليه، لا تعتمدوا على مجرد ذكاء أو حفظ. وإياكم معاشر الطلاب والطالبات، إياكم والغش والتزوير، فإنه خيانة للأمانة. فمن كانت حياته على الغش سلبه الله الخير في دنياه وأخراه، ومن نجح بالزور وغش ودلس فإن الله يمكر به ويعاقبه في دنياه قبل أخراه، إلا من تاب فيتوب الله عليه. أيها الآباء والأمهات، رفقا بالأبناء والبنات، أعينوهم على هموم الاختبارات، علموهم، أرشدوهم، اشحذوا هممهم، تنبهوا واحذروا، وحذروا أولادكم هذه الأيام من مروج المخدرات. فأيام الامتحانات من مواسمهم، فهي تدس للطلاب والطالبات باسم المسكنات والمسهرات والمنشطات على المذاكرة، كما انتبهوا بعد انتهاء وقت الامتحان اليومي في ضحى كل يوم وما يجري من مشاهد، فهناك لصوص الأعراض، وهناك مروج مخدرات يتسكعون حول مدارس الأبناء والبنات. نسأل الله أن يحفظ أولادنا وبناتنا من شر كل ذي شر. اللهم إنا نجعلك في نحور الأشرار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم اكف شبابنا وبناتنا شر الأشرار، واحفظهم بحفظك في الليل والنهار. وأنتم معاشر المعلمين والمعلمات، نسأل الله لكم العون والتوفيق، وجهدكم مخلوف بإذن الله، فقدروا المسؤوليات، واعلموا أن الامتحانات أمانات وتبعات، فالله الله في فلذات أكباد المؤمنين، اتقوا الله فيهم، أعطوا كل ذي حق حقه، وكل ذي قدر قدره. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك في هذه الساعة، نتوسل إليك في هذه اللحظات، نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم إنا نسألك أن تسقينا وتغيثنا. اللهم أسقنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك. اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا برخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالإيمان، اللهم ارحمنا بحبك يا رحمن، اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.